إلى الشرك في الربوبية وشرك في العبادة، إلى الديمقراطية، إلى الحكم بغير ما أنزل الله. أصحاب الأهواء أنواع كثيرون اليوم مضللون، ولا ينبغي الدراسة عليهم ومجالستهم، وأن مجالستهم أولا تقضي في نفسك على عنصر مهم في الإسلام، الحب في الله والبغض في الله. تحب هذا المدرس المبتدئ شيئا فشيئا حتى يزول من قلبك كراهة البدعة وكراهة المبتدعة وكراهة العاصي ومعصيته. لست مضطرا لتجالسه وتدرس عليه. قد يقول قائل بعض فروع اللغة العربية كالنهي والصرف ما نجد إلا عند بعض المبتدعة. الجواب لا، موجود في الجامعيين الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام وجامعة المنقرة وغيرها، يوجد عدد مؤهلون بتدريس النهي والصرف، اللهم إلا إذا كانت البلاغة ضعيفة. المهم تجد من يدرس لك أصول الفقه والنحو والصرف من السنيين، لست بحاجة إلى المبتدعة لتدرس عليهم هذه المواد. وقبل كل شيء، هل دراسة هذه العلوم من باب التوسط يعتبر فضلة وليس بلاه؟ لكن إن كنت أنت لا تجيد شيئا من فروع اللغة العربية وخصوصا النحو، ضروري يجب على طالب علم أن يشم ولو شم النحو، وهذا المقدار تجد من يدرس. هل يعجز أي طالب علم تخرج من كلية اللغة أن يدرس لك مثلا الأجرومية؟ لا، كثير ادرسوا، لست بحاجة إلى المبتدعة. وبالاختصار، لا أنصح شبابنا اليوم في جميع المستويات حتى الطلاب الجامعيين أن يجالسوا فيدرسوا على المبتدعة، سواء كان بدعتهم بدعة في علم الكلام أو في التصوف أو في باب الطاعة والمتابعة. لا أنصح أبدا أحدا يجالس هؤلاء فيدرس عليهم، بل يجب أن يعتز بعقيدته وإسلامه وفهمه الصحيح، ولا يخضع للمبتدع. والاستفادة من كتبهم على التفصيل الذي تقدم ذكره. هذا خلاصة هذه الأسئلة الكثيرة، إلا أنهم في آخر هذه الأسئلة سؤال يتعلق سؤال فقهي. سألني سائل، هل الدعاء بعد الأذان المطلوب وطلب الوسيلة والفضيلة للنبي أيضا عليه الصلاة والسلام مشروع بعد الإقامة أيضا كما هو مشروع بعد الأذان؟ حسب علمي هذا بعد الأذان، لا أعلم نصا آخر، اللهم إلا إذا كان من باب القياس بالنسبة للإقامة. والمسألة قابلة للاجتهاد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بالمادة التالية.
يسأل السائل بالنسبة لولاة الأمور هناك في خارج هذا البلد، حيث لا يحكم بالشريعة الإسلامية، ويوجد في كل بلد إسلامي لا يحكم بالشريعة الإسلامية عدد من المسلمين الملتزمين كأنصار السنة المحمدية وأهل الحديث والسلفيين في الشام وغير ذلك، ما موقفه؟ الجواب: فاتقوا الله ما استطعتم. الدعوة السلفية في خارج هذا البلد إلى الآن سائرة في مستوى الشعبي، دعوة الشعب إلى الله، وليس لهم سلطة حتى يرتقوا إلى درجة دعوة القادة والحكام. والذي عليهم أن يوجهوا خطابا ورسائل باسم أنصار السنة المحمدية يدعونهم بالحكمة وبالتي هي أحسن فيرغبوهم في تطبيق الشريعة الإسلامية بدون إساءة وبدون سب وبدون تنفير. لهم أن يستعملوا أسلوبا حسنا من باب التبليغ سواء قبلت الدعوة أو لم تقبل، هذا ما يستطيعونه. وإلى وقتنا هذا أكبر جماعة سلفية توجد في القارة الهندية لم يستطيعوا أن يرتقوا إلى درجة دعوة القادة، ولكن الدعوة لا تزال تسير في مستوى الشعب. لا يمنع هذا أن يوجه علماء السلفيين في كل بلد إلى الحكام الموجودين الدعوة إلى الله ليدعوهم إلى تحكيم الشريعة، هذا ما يستطيعونه والله أعلم.
هناك من العلماء المجتهدين يرى لا بيعة إلا للإمام العام، ويرى هذه الجماعات والدويلات ما هي إلا أحزاب يجب أن تعتزل، وهناك من الشباب
أن تعتزل
وهناك من الشباب من يعيش في هذه الدولة من يرى برأي الشيخ، ما هي نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟
اللهم المستعان. يسأل سائل من الشباب ما يفتي به بعض كبار طلبة العلم في خارج هذا البلد برأي خاص في نظري خطأ، حيث يرى ذلك العالم وهو عالم لا ننكر علمه وسلفيته ومكانته العلمية، لكن في هذه المسألة كما أخطأ سابقا في مسألة الاستعانة بالكفار أخطأ مرة أخرى هذه المسألة في هذه المرة، فرأى إن البيعة لمثل هذه الدولة الإسلامية المملكة العربية السعودية كغيرها من الدول لا يفرق بين هذه الدولة وبين الدويلات الأخرى، كل يسميها دويلات، ويرى كما يقول السؤال إن البيعة غير ملزمة لمثل هذه الدويلات، ويجعل العلة إن المسلمين لم تجمعهم راية واحدة، كان المفروض أن تجمعهم راية واحدة وإمام واحد. أوتي الشيخ من حيث لم يتدبر قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الأصل صحيح أن يكون المسلمون تحت راية واحدة وإمام واحد، هذا هو الأصل، لكن إذا لم يتيسر ذلك وتيسر لزعيم من زعماء المسلمين إقامة دولة إسلامية في رقعة من الأرض وطبق الإسلامية في هذه الرقعة، أليس هذا يلحق بالصلاة؟ أمرنا بأن نصلي من القيام، ومن عجز عن الصلاة قياما كيف يصلي؟ يصلي قاعدة، هل تثبت الصلاة إذا عجز الإنسان عن الصلاة قياما؟ ينتقل إلى القعود ومن القعود إلى الاضطجاع. فاتقوا الله ما استطعتم. لو أن مصلحا ما تمكن من إقامة دولة إسلامية في بلاد الشام وآخر في مصر وآخر في اليمن وآخر في السودان، حكمت هذه البلدان الشريعة الإسلامية، من الإنصاف بل من العدل باعتبار هذه الدول أنها دول إسلامية لها البيعة ولها الطاعة، إذ في الإمكان أن تتعانق هذه الرايات يوما ما ثم تتحد فيكون دولة إسلامية موحدة، هذا هو المنطق السليم. أما كوننا نحارب هذه الدويلات حتى لو حكمت الشريعة لكونها لم تجمع المسلمين راية واحدة، هذا قصور في الفهم. لذلك اعتبر هذا الرأي ما تقديري لصاحب الرأي إني أعتبره خطأ ودعوة إلى الفوضى. وهو يقول الواقع هذا هو الفوضى، كونه يبايع لكل رئيس دولة في كل بلد ولو حكم الشريعة يرى إن هذه الفوضى. لا، العكس، الفوضى عدم البيعة لهؤلاء الرؤساء ولو حكموا الشريعة الإسلامية، هذا الذي يؤدي إلى الفوضى. أما الحاكم الذي لا يحكم الشريعة الإسلامية لا بيعة له، لا لكونه لم ينضم إلى الراية الكبيرة العامة، بل لكونه لم يحكم الشريعة الإسلامية لا يعتبر حاكما مسلما. أما الحاكم المسلم الذي يحكم شريعة الله في قطعة من الأرض له الطاعة، لأن ذلك ما استطاع. فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هي المفاسد المترتبة على هذا الرأي؟
أشرت في جواب السابق إلى المفاسد التي تترتب على ذلك. الفوضى، دعوة الناس إلى الفوضى وإلى الخروج على الحكام. ولا تدعو هذه الفكرة إلى الإصلاح، بل إلى بقاء في الفوضى الواقع بالفعل بين المسلمين، إلا من رحم ربك. لذلك لو هداه الله ورجع عن هذا الرأي يكون خيرا، وإلا المفاسد واضح.
بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا.
إلى الشرك في الربوبية وشرك في العبادة، إلى الديمقراطية، إلى الحكم بغير ما أنزل الله. أصحاب الأهواء أنواع كثيرون اليوم مضللون، ولا ينبغي الدراسة عليهم ومجالسهم، لأن مجالستهم أولا تقضي في نفسك على عنصر مهم في الإسلام، الحب في الله والبغض في الله. تحب هذا المدرس المبتدئ شيئا فشيئا حتى يزول من قلبك كراهة البدعة وكراهة المبتدعة وكراهة العاصي ومعصيته. لست مضطرا لتجالسه وتدرس عليه. قد يقول قائل بعض فروع اللغة العربية كالنهي والصرف ما نجد إلا عند بعض المبتدعة. الجواب لا، موجود. في الجامعيين الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام وجامعة أم القرى وغيرها يوجد عدد مؤهلون بتدريس النهو والصرف، اللهم إلا إذا كانت البلاغة ضعيفة. المهم تجد من يدرس لك أصول الفقه والنحو والصرف من السنيين، لست بحاجة إلى المبتدعة لتدرس عليهم هذه المواد. وقبل كل شيء، هل دراسة هذه العلوم من باب التوسط يعتبر فضلة وليس بلازم؟ لكن إن كنت أنت لا تجيب شيئا من فروع اللغة العربية خصوصا النحو، ضروري يجب على طالب علم أن يشم ولو شم النحو، وهذا المقدار تجد من يدرس. هل يعجز أي طالب علم تخرج من كلية اللغة أن يدرس لك مثلا الأجرمية؟ لا، كثير ادرسوا، لست بحاجة إلى المبتدعة. وبالاختصار، لا أنصح شبابنا اليوم في جميع المستويات حتى الطلاب الجامعيين أن يجالسوا فيدرسوا على المبتدعة، سواء كان بدعتهم بدعة في علم الكلام أو في التصوف أو في باب الطاعة والمتابعة. لا أنصح أبدا أحدا يجالس هؤلاء فيدرس عليهم، بل يجب أن يعتز بعقيدته وإسلامه وفهمه الصحيح، ولا يخضع للمبتدعة. والاستفادة من كتبهم على التفصيل الذي تقدم ذكره. هذا خلاصة هذه الأسئلة الكثيرة، إلا أنهم في آخر هذه الأسئلة سؤال يتعلق سؤال فقهي. سألني سائل: هل الدعاء بعد الأذان المطلوب وطلب الوسيلة والفضيلة للنبي أيضا عليه الصلاة والسلام مشروع بعد الإقامة أيضا كما هو مشروع بعد الأذان؟ حسب علمي هذا بعد الأذان، لا أعلم نصا آخر، اللهم إلا إذا كان من باب القياس بالنسبة للإقامة، والمسألة قابلة للاجتهاد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بالمادة التالية.
يسأل السائل بالنسبة لولاة الأمور هناك في خارج هذا البلد، حيث لا يحكم بالشريعة الإسلامية، ويوجد في كل بلد إسلامي لا يحكم بالشريعة الإسلامية عدد من المسلمين الملتزمين كأنصار السنة المحمدية وأهل الحديث والسلفيين في الشام وغير ذلك، ما موقفه؟ الجواب: فاتقوا الله ما استطعتم. الدعوة السلفية في خارج هذا البلد إلى الآن سائرة في مستوى الشعبي، دعوة الشعب إلى الله، وليس لهم سلطة حتى يرتقوا إلى درجة دعوة القادة والحكام. والذي عليهم أن يوجهوا خطابا ورسائل باسم أنصار السنة المحمدية، يدعونهم بالحكمة وبالتي هي أحسن، فيرغبوهم في تطبيق الشريعة الإسلامية بدون إساءة وبدون سب وبدون تنفير. لهم أن يستعملوا أسلوبا حسنا من باب التبليغ، سواء قبلت الدعوة أو لم تقبل، هذا ما يستطيعونه. وإلى وقتنا هذا أكبر جماعة سلفية توجد في القارة الهندية لم يستطيعوا أن يرتقوا إلى درجة دعوة القادة، ولكن الدعوة لا تزال تسير في مستوى الشعب. لا يمنع هذا أن يوجه علماء السلفيين في كل بلد إلى الحكام الموجودين الدعوة إلى الله ليدعوهم إلى تحكيم الشريعة، هذا ما يستطيعونه، والله أعلم.
هناك من العلماء المجتهدين يرى لا بيعة إلا للإمام العام، ويرى هذه الجماعات والدويلات ما هي إلا أحزاب يجب أن تعتزل، وهناك من الشباب وهناك من الشباب من يعيش في هذه الدولة من يرى برأي الشيخ، ما هي نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟
الله المستعان. يسأل سائل من الشباب ما يفتي به بعض كبار طلبة العلم في خارج هذا البلد برأي خاص في نظر خطأ، حيث يرى ذلك العالم وهو عالم لا ننكر علمه وسلفيته ومكانته العلمية، لكن في هذه المسألة كما أخطأ سابقا في مسألة الاستعانة بالكفار أخطأ مرة أخرى هذه المرة، فرأى إن البيعة لمثل هذه الدولة الإسلامية المملكة العربية السعودية كغيرها من الدول لا يفرق بين هذه الدولة وبين الدويلات الأخرى، كلها يسميها دويلات، ويرى كما يقول السؤال إن البيعة غير ملزمة لمثل هذه الدويلات، ويجعل العلة إن المسلمين لم تجمعهم راية واحد، كان المفروض أن تجمعهم راية واحدة وإمام واحد. أوتي الشيخ من حيث لم يتدبر قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الأصل صحيح أن يكون المسلمون تحت راية واحدة وإمام واحد، هذا هو الأصل، لكن إذا لم يتيسر ذلك وتيسر لزعيم من زعماء المسلمين إقامة دولة إسلامية في رقعة من الأرض وطبق الإسلامية في هذه الرقعة، أليس هذا يلحق بالصلاة؟ أمرنا بأن نصلي من القيام، ومن عجز عن الصلاة قياما كيف يصلي؟ يصلي قاعدة، هل تثبت الصلاة إذا عجز الإنسان عن الصلاة قياما؟ ينتقل إلى القعود، ومن القعود إلى الاضطجاع. فاتقوا الله ما استطعتم. لو أن مصلحا ما تمكن من إقامة دولة إسلامية في بلاد الشام، وآخر في مصر، وآخر في اليمن، وآخر في السودان، حكمت هذه البلدان الشريعة الإسلامية، من الإنصاف بل من العدل باعتبار هذه الدول أنها دول إسلامية لها البيعة ولها الطاعة، إذ في الإمكان أن تتعانق هذه الرايات يوما ما ثم تتحد فيكون دولة إسلامية موحدة، هذا هو المنطق السليم. أما كوننا نحارب هذه الدويلات حتى لو حكمت الشريعة لكونها لم تجمع المسلمين راية واحدة، هذا قصور في الفهم. لذلك أعتبر هذا الرأي ما تقديري لصاحب الرأي إني أعتبره خطأ، ودعوة إلى الفوضى، وهو يقول الواقع هذا هو الفوضى، كونه يبايع لكل رئيس دولة في كل بلد ولو حكم الشريعة يرى ان هذه الفوضى. لا، العكس، الفوضى عدم البيعة لهؤلاء الرؤساء ولو حكموا الشريعة الإسلامية، هذا الذي يؤدي الى الفوضى. اما الحاكم الذي لا يحكم الشريعة الإسلامية لا بيعة له، لا لكونه لم ينضم الى الراية الكبيرة العامة، بل لكونه لم يحكم الشريعة الإسلامية لا يعتبر حاكما مسلما. أما الحاكم المسلم الذي يحكم شريعة الله في قطعة من الأرض له الطاعة، لأن ذلك ما استطاع. فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هي المفاسد المترتبة على هذا الرأي؟
أشرت في جواب السابق إلى المفاسد التي تترتب على ذلك: الفوضى، دعوة الناس إلى الفوضى وإلى الخروج على الحكام. ولا تدعو هذه الفكرة إلى الإصلاح، بل إلى بقاء في الفوضى الواقعة بالفعل بين المسلمين إلا من رحم ربك. لذلك لو هداه الله ورجع عن هذا الرأي يكون خيرا، وإلا المفاسد واضحة.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا.